أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قلنا إن هذه الآيات يعني الآية الأولى والتي قبلها تشرح وضع المخاصمة يوم القيامة بعد قوله تعالى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فهناك فريقان، فريق كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، وهذا أظلم الناس ومثواه جهنم، والفريق الثاني والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق يعني الرسول صلى الله عليه وآله، أو كل من جاء بالصدق يعني الرسل جميعا، أو كل الدعاة إلى الله فيشمل المؤمنين جميعا إذا عملوا بواجبهم وهو الإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكلهم يجيئون بالصدق، وإن كان الظاهر هو الرسول صلى الله عليه وآله. والذي جاء بالصدق وصدق به، يحتمل أن يكون وصدق به أيضا نفس الذي جاء بالصدق يعني الرسول صلى الله عليه وآله، لأن الذي الاسم الموصول واحد لم يتكرر، لم يقل والذي جاء بالصدق والذي صدق به، فهو واحد جاء بالصدق وصدق به، لأنه أول مصدق بالوحي كما قال وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ويحتمل أن يكون المراد والفريق الذي جاء بالصدق وصدق به، فيكون بعضهم جاء بالصدق وبعضهم صدق به، فيكون المراد الذي جاء بالصدق الرسول والذي صدق به المؤمنون. وفي روايات كثيرة نقلته العامة والخاصة أن المراد بالذي صدق به أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا هذا من باب أنه أوضح المصاديق، وأنه أول من صدق، وأنه صدق به عن صدق ودافع عنه وضحى في سبيله، فهو أفضل من صدق. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وطبعا كان هناك موارد اللي تقع المخاصمة والرسول يجعل أمير المؤمنين وفاطمة عليها السلام والحسنين في فريق الخصم، يعني في فريق الخصم مع الكفار كما كان في المباهلة. أولئك هم المتقون، يعني أن المجيء بالصدق والتصديق به إنما كان لتقواهم. حافظ الرسول على ما أوحي إليه وصدق به أمير المؤمنين وسائر المؤمنين لكونهم متقين، لم يدعهم إلى ذلك دافع آخر من حب أو عصبية. يعني أمير المؤمنين لم يتعصب لابن عمه فصدق به، بل آمن به لأنه علم أنه رسول من الله تعالى. أولئك هم المتقون، هذا الفريق الثاني. فما هو جزاؤهم؟ كما ذكر في الفريق الأول أيضا جزاءهم، أن جزاءهم جهنم. جزاء هؤلاء: لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليس له حد، ما يشاءون. أولا عند ربهم، وهذا أفضل شيء، لهم ما يشاءون عند ربهم، فهم عند ربهم كما قال تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وهذا طبعا أفضل الجزاء وأهنأ الجزاء أن يكونوا عند ربهم. ثم لهم من النعيم ما يشاءون، ليس له حد، كل ما يشاءون. هنا ربما يثار سؤال أنه المؤمنون درجات، وحتى النعيم هناك درجات مختلفة، والله تعالى أيضا يعبر عن اختلاف درجاتهم في آيات كثيرة كما أشرنا سابقا. فكيف لهم ما يشاءون؟ ظاهر لهم ما يشاءون أن كل ما يشاء أي أحد. طبعا اللي يكون في الدرجة العاشرة هذا يحب أن يكون في الدرجة الأولى، ليش يكون متأخر؟ هل يعطى له المقام الأول؟ لا يمكن، طبعا كل واحد في درجته ورتبته. فهذا ربما يعني يحصل مشكل عند بعض الناس، أنه كيف يكون لهم ما يشاءون، مع أنه الإنسان طبعا يحب أن يكون له الدرجة الأولى، كل الناس يحبون أن يكونوا في الدرجة الأولى، والله تعالى لا يجعل كلهم. هذا مو من العدل أن يكون، أفرض إنسان مؤمن ضحى في سبيل الدين يكون بمنزلة من كان يأكل ويشرب ومستريح، ومثلا ربما أصلا كان يعصي الله وفي أواخر عمره تاب وأناب إلى الله والله تعالى قبل توبته وأدخله الجنة، هذا يكون بمنزلة هذا الذي ضحى في سبيل الله طيلة حياته؟ هذا مو من العدل. فيقول بعضهم في الجواب بأنه المؤمنون هناك لا يحملون في طياتهم قلوبا حاسدة، فلا يحسدون أحدا على درجته ومقامه، ولا يطالبون بغير ما يؤتون. طبعا هذا مو يعني مقنع الكثير، يقال هذا الشيء. أنا أعتقد أنه لهم ما يشاءون من النعيم يعني، وليس المراد الدرجة، بدليل قوله تعالى في سورة قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يعني كل ما يشاءون من النعيم موجود، وهناك شيء لا يشاءونه وهذا مزيد منه. ما هو هذا الشيء؟ مع أن الإنسان ميوله ونزعاته ليس لها حد، شنو هو المزيد اللي لا يشاءونه؟ أنتم الآن تتصورون شيئا فيه خير لكم لا تشاءونه، ليس هناك إنسان لا يشاء ما هو خير له ويلائم مزاجه، يحب كل شيء. ما هو هذا المزيد الذي لا يشاءونه؟ هذا شيء لا يعقلونه، وهو المقام المعنوي والقرب لدى الله. فهذا شيء لا يشاؤونه لأنهم لا يفهمونه لا يدركونه. لهم ما يشاؤون من النعيم. وهنا أيضا لهم ما يشاؤون عند ربهم يعني من النعيم. وأما المقام فهذا لا، ليس فيه ما يشاؤون، ليس لأحد أن يطلب درجة غيره فيكون مورد الانبساط أنه كل ما تشاء يعطى لك النعيم، كل ما تشاء من النعيم موجود، هذا مو شيء مهم. وأما ذلك الجزاء اللي هو الدرجة والقرب لدى الله، هذا يتبع عمله ويتبع سريرته ويتبع المقام اللي أعطاه الله، وهذا لا يمكن أن يتحدد بمشيئة الإنسان. إذن فليس هناك مورد للسؤال أساسا. ذلك جزاء المحسنين، يعني هذا الذي ذكرناه، لهم ما يشاءون عند ربهم، جزاء كل محسن، يعني المناط والمقياس لهذا الجزاء هو الإحسان، ينطبق على هؤلاء الذي جاء بالصدق وصدق به، لأن المحسنين طبعا أوسع من هذا المعنى، يشمل المؤمنين الذين يأتون بعد ذلك، ربما هذا لا ينطبق عليهم، كلهم أيضا لهم هذا الجزاء إذا أحسنوا في أعمالهم. ذلك جزاء المحسنين، طبعا كان مقتضى السياق أن يقول ذلك جزاؤهم، عدل عن الضمير إلى هذا الاسم الظاهر للتأكيد على سبب الجزاء، يعني السبب هو الإحسان، فالمعيار هو كونهم محسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. هنا أيضا مناقشات في التفاسير، بعضها طبعا بعضها أصلا ما متعرضين، بأنه اللام هنا لام التعليل، ليكفر الله، هذا بأي شيء يتعلق، لم يذكر قبله فعل يكون متعلق لهذا، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، فيذكرون وجوها ضعيفة، يعني أنا ما أذكر أحسن، مبين أن هناك ارتباك في التفاسير. يقول مثلا بعضهم متعلق بذلك جزاء المحسنين، وهنا مقدر أحسنوا ليكفر الله، ما أدري، واضح أنه مو صحيح. وبعضهم يقول أشياء أخرى. أنا أعتقد أنه هذا يرجع إلى تعيين الجزاء للمحسنين، يعني جعلنا هذا جزاء للمحسنين ليكفر الله عنهم، ذلك جزاء المحسنين، ما لهم ما يشاءون عند ربهم، هذا عيناه جزاء للمحسنين لنكفر عنهم سيئاتهم ونجزيهم، ليكفر الله عنهم أسوأ ما عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم السؤال أنه يكفر عنهم أسوأ ما عملوا، لماذا قال أسوأ؟ خب سيئاتهم كلها، خب هذا واضح، إذا كان الله تعالى يكفر عنهم أسوأ سيئاتهم فطبيعي أنه يكفر اللي دونه. ولكن هنا شيء يعني، وهو أن يستفاد من هذه الآية، من هذا التعبير، أن أسوأ ما عملوا من الصغائر التي يشملها التكفير، كما في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذا قانون، يعني الله تعالى لا يغير سننه وقوانينه، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهؤلاء أسوأ ما عملوا يدخل في الصغائر، يعني ما عندهم كبائر. المشكلة هو هنا أن هذا ما ينطبق على أهل الكبائر، هؤلاء قوم أسوأ ما عملوه من الصغائر التي يشملها قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. هذا أيضا فيه سؤال، وهو أنه يجزيهم بأحسن أعمالهم، يعني الباقين ما يجزي؟ خب الإنسان له أعمال كثيرة، بعضها مثلا 100 درجة 100% حسن، بعضها 80، بعضها 50، بعضها 10%، يعني الله تعالى بس يجازي 100% أحسن ما كانوا يعملون؟ معلوم ليس كذلك. الله تعالى لا يبخس إنسانا حقه ويجزي كل عمل. ما المراد بقوله يجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون؟ يقول المفسرون غالبا بأن، يعني هكذا يوجهون، بأن المراد يعني يجزي كل أعمالهم بأحسن ما كانوا يعملون، بثواب الأحسن، يعني كلها يعتبرها 100%، مع أن بعض أعماله مو أحسن عمل، ولكن هو يحسب أحسن عمله ويجزي كل أعماله، حتى ما هو مثلا عمل بسيط يعطيه نفس ثواب هذا العمل الأحسن. طب هذا لا بأس، يعني هكذا توجيه يقال. طبعا من فضل الله، لا يستبعد شيء من فضل الله أبدا. ويمكن أن يقال بأن الأحسن هنا إضافة إلى غير الجنس، وهذا عندنا في الإضافات، يعني مو أحسن ما كانوا يعملون، أحسن مما كانوا يعملون، يعني يجزيهم أجرهم بجزاء أحسن مما كانوا يعملون، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. فجزاؤهم أحسن من عملهم. طبيعي هذا أن الله تعالى يضاعف جزاءهم أضعافا مضاعفة. وفيه احتمال آخر أيضا، وهو أنه المراد بالجزاء هنا الدرجة التي تعطى للمؤمن، فمقياس درجته أحسن عمله، يعني مثل كأس ما كل يعطون للاعب، الكأس اللي يعطى، الدرجة اللي يعطى، يلاحظ في هذه الدرجة أحسن عمله، مو أسوأ عمله ومو أنقص عمله. يعني الإنسان طبعا له أعمال كثيرة، الله تعالى يلاحظ أحسن عمله ويعطيه الدرجة بمقياس أحسن أعماله، وإن كان كل أعماله له ثواب في موضعه، أما درجته يكون بمقياس أحسن عمله، لأن هذا هو الجزاء الأوفى. وهو يقول يجزيهم، فالجزاء الذي يعطى المؤمن اللي هو الجزاء الأوفى، الجزاء الأكمل، هو الدرجة اللي تعطى إياه، هذه الدرجة يكون على مقياس أحسن أعماله. هذا يأتي في الذهن إن شاء الله يكون صحيح. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. كان القوم المشركين كانوا يخوفون الرسول بأصنامهم، يقولون إن هذه الأصنام نخاف أن يصيبك خبال من قبل هذه الأصنام، كما كان السابقون أيضا يقولون ذلك. كان قوم هود يقولون له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فكانوا يعتقدون أن الذي يهين هذه الأصنام يصيبه خبال، جنون، هذه الأصنام تأثر هالأثر. وهذا طبعا اعتقاد في كثير من الأمم، يعني حتى الآن، حتى الآن نجد المؤمنين المسلمين يعتقدون بالشجرة مثلا، إذا شجرة قديمة يعلقون عليها خيوط، والشجرة شجرة على كل حال، بس إذا بقت الشجرة مثلا قديمة فيعلقون عليها خيوط ويعتقدون بأن هذه الشجرة مثلا تنفع وتضر، أو قبر قديم ما يدرون أصلا منه متوفي، منه اللي مدفون هنا، بس يكون إذا واحد أفرض يهين قبرا صدفة هذا يصير لحادث، خلاص بعد القبر هذا يجون يسيجونه وهذا يصير قبر مقدس، ويقال بأنه أي واحد مثلا يتكلم شيء على هذا القبر يصيبه خبال جنون وإلى آخره. هذه عقائد سخيفة دائما موجودة، يعني ما مو مختص بالمشركين في ذاك الزمان، هذا أفكار جاهلية موجودة إلى الآن. فهؤلاء كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام تؤثر، يشوفون شكلها ويخافون من الشكل هذا، ويقولون إذا واحد مثلا يهين هذا الصنم يصيبه خبال أو يصيبه مرض مثلا إلى آخره. فكانوا يخيفون الرسول. الله تعالى يرد عليهم: أليس الله بكاف عبده؟ الله تعالى يكفيه شر كل شيء، شنو هذا الصنم؟ ويخوفونك بالذين من دونه، يعني بالأصنام، يخوفون الرسول بأن أنت مثلا تهين الأصنام وهذا إحنا نخاف عليك منه. المشكلة أن هؤلاء قد أضلهم الله، ومن يضلل الله فما له من هاد. المشكلة فيكم أنكم ضللتم الطريق والله أضلكم. كيف الله أضلهم؟ هذا قد مر سابقا، وهذه السورة مليئة بهذا المضمون، أن الله تعالى يضل الإنسان إذا هو عاند الحق، ليس أنه يضل ابتداء. الله تعالى يهدي الجميع: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هدايات الله للجميع، ولكن الإنسان إذا عاند الحق بعد الفهم، يعني هو يدرك أن هذا حق، أو أنه يمتنع من قبول الحق بمجرد أن يسمع، وكذب بالصدق إذ جاءه، بمجرد أن يسمع آيات الله ويجد أنها لا تلائم هواه يكذب. فهذا يختم على قلبه ويطبع على قلبه، وهذا شيء طبيعي، يعني طبيعة العناد تقتضي أن الإنسان لا يهتدي، لا يعود، لا يرجع، وهذا هو معنى الضلال. الله تعالى يضل يعني أن هذا نتيجة طبيعية، وكل أمر طبيعي فهو من الله تعالى. إذن من يضلل الله فما له من هاد، لأن هذا ما يمكن أن يرجع. وهذا طبعا يؤيس الرسول منهم، أن هذا شخص أضله الله فليس له هادي، أنت لا يمكنك أن تهدي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومن يهدي الله فما له من مضل، وهذا هو الرسول الذي هداه الله. أنتم ما تقدرون وما تستطيعون أن تضلوه أو تغووه، ولو اجتمع كل شياطين الجن والإنس لا يمكنهم أن يغوا الرسول أو يغروا الرسول بشيء، لأنه مهتدي بهداية الله بنور الله، وبشيء طبيعي هذا. ومن يهدي الله فما له من مضل، الله تعالى لا يهدي عشوائيا ولا يضل عشوائيا، يهدي من يستحق الهداية ويضل من يستحق الضلالة بجدارة. السبب هو أنه بصورة طبيعية يعمل عمل لا يمكن أن يدخل الهداية أو نور الهداية قلبه. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ أليس، كل هذا أليس، الهمزة همزة الاستنكار والإنكار، وإذا الإنكار ورد على النفي يؤكد المضمون. أليس الله بكاف عبده، يعني هو كافي قطعا. أليس الله بعزيز، يعني الله عزيز، عزيز يعني غالب، إذا أراد شيئا لا يمنعه شيء، عزيز يعني غالب على كل شيء. لا يقهر إرادته شيء وهو ذو انتقام. ما معنى الانتقام؟ هذا كثيرا ما يشتبه في تفسير كلمة الانتقام، لأن هذا الانتقام في المتداول عندنا، يعني واحد إذا مثلا واحد ضربه فهذا يريد أن ينتقم منه. النقمة العقوبة، والانتقام هو إنزال العقوبة. الله تعالى ذو انتقام، يعني يعطي عقوبة كل أحد بيده، لا يعفو عن أحد، يعفو إذا استحق العفو. هناك شيء، هناك قوانين يوجب أن الإنسان يستحق العفو، هذا ما يستحق العفو، هذا اللي يعاند الحق لا يستحق العفو، فهذا الله تعالى ينتقم منه، يعني ينزل عليه العقوبة. وهذا أيضا شيء طبيعي، يعني النزول العقوبة الطبيعية على كل من يعمل عملا له تبعة، هذا أمر طبيعي. واحد يشرب السم يموت، واضح هذا، وهذا فعل الله. يمكن أن الله تعالى ما يخلي هذا يموت، هذا الذي شرب السم يصير كما ألقي إبراهيم في النار فلم يحرق النار، ولكن هذا طبعا في حالات خاصة ونادرة الله تعالى يمنع العوامل الكونية أن تؤثر، كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ولكن بصورة عادية في الحالات العادية لا، كل شيء يؤثر أثره. أنت عاندت الحق، وأثر هذا أنك تضل الطريق، لا تهتدي، هذا عقوبتك، وهذا العقوبة تسجل عليك بصورة طبيعية، وهذا من الله، والله عزيز ذو انتقام، يعني ينزل العقوبة على كل من يفعل شيئا يستحق العقوبة، إلا في حالات خاصة، اللي يغفر له الله هذا يستحق الغفران لعمل عمله أو لتوبة، وإلا النقمة والعقوبة بصورة طبيعية، والتبعات كلها تترتب على الأعمال شئنا أم أبينا. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الوثنيون كانوا يعتقدون بأن الله هو خالق السماوات والأرض، وهذا أيضا شيء واضح، لأن الأصنام هم كانوا يصنعون الأصنام، كيف يدعون بأنها تصنع السماوات والأرض؟ مو معقول، هم يدرون بأن هذه الأصنام مصنوعات أيديهم، لا يمكن أن يعتقدوا بأن هذه الأصنام خالق السماوات والأرض، فكانوا يعترفون بأن الله هو خالق السماوات والأرض، ولكن يعتقدون بأن الربوبية وإدارة الكون ليس لله بل لهذه، طبعا مو لنفس الأصنام، يعتقدون بأن هناك أربابا، هناك أمورا، أرواحا كذا خلقها الله لتدير الكون، خلاص الله تعالى خلق الكون وجلس. فالله تعالى يرد عليهم، أليس هو خالق السماوات والأرض؟ وأنتم تقبلون تعترفون بذلك. فكل شيء تحت هذه المظلة، يعني كل شيء جزء من السماوات والأرض، السماوات والأرض كناية عن الكون بكامله بأكمله، كل شيء في هذا الدنيا اللي تشوفون كله طبعا من هذا السماوات والأرض، فمخلوق لله. فإذا أراد الله أن يضر أحدا هل يمكن أن يمنعه شيء؟ لو كان هناك شيء يمكن أن يمنع الله لكان هذا فوق الله، فلم يكن الله هو خالق السماوات والأرض، لأن هذا ما خلقه الله. أنتم تعترفون بأن الله خالق السماوات والأرض، فكل شيء مخلوق له وتحت قدرته وبيده، فإذا أراد شيئا لا يمكن أن يمنعه شيء آخر، لأن كل شيء تحت قدرته مخلوق له. فإذا أراد الله بأحد ضرا أو نفعا لا يمنعه أي شيء، فكيف تخوفون الرسول بهذه الأصنام؟ هذا الاستدلال على أن التوكل لا يمكن إلا على الله تعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني هذه الأصنام، إن أرادني الله بضر، إذا أراد الله تعالى أن يضرني بشيء، هل هن كاشفات ضره؟ هن ضمير مؤنث يأتي به للأصنام، باعتبار أن المشركين كانوا يسمون أصنامهم بأسماء مؤنثة، اللات، العزة، المنات. أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ خب هذا الشيء من الخلق، يعني هذا الشيء اللي أراده الله خلقه مضرا، خلقه نافعا، من يقدر يمنع ما خلقه الله؟ فإذا هؤلاء لا يمكنهم أن يمنعوا شيئا أراده الله. قل حسبي الله، حسبي يعني يكفيني، إذن فيكفيني الله تعالى، لا أحتاج إلى أي أحد، لأنه هو الضار وهو النافع، كل ضرر منه وكل نفع منه، عليه يتوكل المتوكلون، يعني مو بس أنا، كل متوكل في الكون يتوكل على الله. لعل بعض المفسرين يعتقدون بأن هذا مثلا نوع من المبالغة، أو كأنه ينبغي أن يتوكل الجميع عليه، أو أنه المتوكلون كلهم يعني يجب أن يتوكلوا على الله. لا، هذا الآية تقول المتوكلون كلهم يتوكلون على الله. لماذا؟ لأن الذي لا يؤمن بالله لا يتوكل على شيء، اللي يؤمن بالله يتوكل عليه، اللي لا يؤمن بالله لا يتوكل على شيء، يعتمد على الأسباب، هذا مو توكل على أحد، يعني لا يركن إلى ركن وثيق، يركن إلى الأسباب الطبيعية اللي تتجاذبه كل شيء إلى مقتضاه. ولذلك تجده ربما ييأس من الأسباب الطبيعية فينتحر، ما إلى أي ركن، لا يركن إلى أحد، لا يتوكل على شيء، لا يتوكل على الله ولا على شيء آخر، ليس هناك أحد يتوكل عليه الإنسان إلا الله. اللي ما يتوكل على الله يركن إلى الأسباب الطبيعية، يحاول العلاج بالأمور الطبيعية، صار ما صار بعد ما إلى أي طريق. اللي يدعو يعتقد بالله، اللي يدعو التوسل بالمثلا أصنام، ما أصنام من هالقبيل، هذا مو معناه أنه يتوكل على الأصنام، هذا يعتقد أن هذا يقربه إلى الله زلفى، ولا يدري بأن هذا الصنم ما يصنع شيء. فالتوكل ليس إلا على الله، لأنه هو المدير والمدبر للكون، والحمد لله رب العالمين.